أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. زود الله كل نبي من أنبيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام بمعجزة تثبت صدق دعواه، ولقد أفضل علماء الكلام أنه من القبيح أن يرزق شخص يدعي الاتصال بالله جل وعلا معجزة خارقة للعادة، لأن ذلك يصبح إغراء بالجهل. فلو أن شخصا ادعى كذبا اتصاله بالله عز وجل، يقبح أن يكون لدى هذا الشخص ما يثبت صدق دعواه. ولا يصنع الله جل وعلا شيئا كهذا لأن فيه إغراء وتجهيلا للناس، إلا أنه من باب إتمام الحجة أعطى الله كل نبي من أنبيائه أو كل رسول من رسله معجزة تبرهن وتثبت صدق دعوى ذلك الرسول أو النبي. والذي يظهر من الاستقراء أن المعجزة عادة ما تكون متلائمة مع طبيعة المجتمع الذي يرسل إليها الرسول، فمجتمع كمجتمع نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، باعتباره مجتمع يعرف السحر، يعطى نبي الله موسى معجزة من نفس الجنس وليس سحرا، هذا نأكد عليه، شيء يشبه السحر وليس سحرا، لأن السحر إنما هو شيء يخيل للآخرين، ماكو انخلاف في الواقع الخارجي. يعني العصي التي ألقاها السحرة هي عصي ولم تتحول إلى ثعابين كما ظن الناس، خيل إلى الناس. يعني الساحر إنما يصنع شيئا يوهم الناظر، ما يقلب الواقع الخارجي. بينما معجزة النبي موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لا، العصا في واقع الأمر تحولت إلى ثعبان، ومن ثم السحر اتهموا أن هذا مو أمر طبيعي، مو تخيل. أدركوا صدق دعوى النبي، قالوا آمنا برب موسى وهارون. مجتمع يشيع فيه الطب، يعطى النبي فيه ميزة أو معجزة يعجز عنها الأطباء، فإذا كان الأطباء قادرون على إبراء بعض الأمراض، يأتي نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كي يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. أما بالنسبة إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن رسالته من جهة إلى قوم لا يمتلكون شيئا سوى ألسنتهم، عرب غير اللسان ما يمتلكوا على طول التاريخ، فبعث إليهم بمعجزة من جنس الكلمات التي يتفاخرون فيها. مجتمع شغلة شعر وذاعد حول الكعبة وعقاب ومباريات بين شعراء وصياغة كلمات. جاء إليهم النبي صلى الله عليه وآله بقرآن من جنس كلماتهم، الإسلام من ذلك الكتاب في إحدى التفاسير المتعلقة بالحروف المقطعة التي ربما أنهاها بعضهم إلى 70 رأيا. هذه الحروف المقطعة الإسلام من كافية وغيرها، ما المراد بها؟ واحد من التفاسير يريد أن يقول أن القرآن من هذا، من ألف لام ومين، من شيء آخر لا تفقهونه، ألف لام مين ذلك الكتاب، الكتاب القرآن الذي جاء به النبي من هذه الأحرف التي تتجاوزونها وتصوغون منها كلماتكم وتقصون بها أشعاركم. تعالوا إذا فيكم خير تأتوا بسورة من مثله. وطبعا على طول التاريخ لا تفكر لما صارت محاولات، لا جلسة وصعدة وعباقرة ومفكرون، جلسة لتأليف سور أو تأليف آيات، وطلع لنا صاحبهم بالفيل ما أدراك ما الفيل له قرطون طويل إلى آخر السورة. كل حتى الشيء كرم برن على قولة العجم، هيك ما طلع. هذا من جهة لأنه بعث إلى قوم يتفاخرون بلغتهم وكلماتهم، جاء إليهم بقرآن يتكون من تلك الكلمات ويحوي معارف يعجز عنها العباقرة. وما كنت تسمو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو أنك كنت تخط كتابا بيمينك أو تسمو لارتاب المسترون. ثم هالشكل قالوا يروح لعجم ويصنع منهم ويألف، وهو أمي صلى الله عليه وآله. ومن جهة أخرى باعتبار أن رسالة الرسول صلى الله عليه وآله خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبقى المعجزة أيضا خالدة. ما إذا قلت أن معجزة نبي الله موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ليس فيها شيء من الخلود، لكن ليس فيها خلود القرآن. ولذا على مر الزمن آلاف فلنقل مئات السنوات تمر، وكل يوم ينظر فيه إلى القرآن يؤتى بشيء جديد. ويوم بعدنا احنا في السطح، مو البطن الأول مو البطن الثاني مو 70، في السطح بعدنا، وكل يوم تفسير جديد وكل يوم رأي جديد. ينقل إلى حمس بن الحكيم رضوان الله عليه يقول كنا مارين ذات يوم سمعنا عن مدرس في الحوض مدرس قرآن، فرحنا حضرنا اليوم الأول فأعطى تفسير لآية معينة وجاب أدلة وبراهين على صدق دعواه أن هذه الآية تعني هذا. اليوم الثاني رحنا وإذا نفس الآية بمعنى آخر وأدلة أخرى، وسبعين يوم احنا في نفس الآية كل يوم معنى بأدلة، وكل هذا في السطح، ما دخلنا إلى بطن القرآن، ما زلنا في ظاهره. باعتبار معجزة تتحدى الأجيال 1400 سنة وما أدري في الباقي، علمه عند ربي في كتاب الله ظل ربي ولا ينسى. كل سنة لو اجتمع 1000 مفسر، 1000 من باب المبالغة وإلا لا يحصر، في آلاف السنوات يظل القرآن فيه معاني جديدة باعتباره معجزة النبي لكل إنسان على وجه الأرض منذ 1400 سنة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل شخص قادر على أن يتلو هذا القرآن لابد أن يتوقف باعتبار قصور عقله عن هذه المعجزة. إذ هذا القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله وخليفته إني مخلف فيكم، ثقل الله الأكبر، مثل ما الأمة ضيعت الثقل الأكبر ضيعت هذا الثقل الأكبر أيضا. أما الكتاب فحرفناه في الرواية، وأما فأبدناهم أو قتلناهم. هذا هو صنع الأمة لما خلفه الرسول فيها، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا هذا ولا ذاك. الكتاب فرس وآيات 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 لا أقل من باب المصداق والمعنى حرفت. سمر بن جندب يدخل على معاوية يقول له هذه الآية أنا أريد أن يجيب فيها حديث على أنها نزلت في ابن ملجم، فمن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. هي الآية نزلت في علي صلى الله عليه وسلم ويتساوم 10,000 و20,000 إلى 150,000 يدفع له حتى يصطنع حديثا أنها نزلت في سمرة في عبد الرحمن بن ملجم. فيقول له معاوية ذهبت بها عريضة عجبني كلها حديث بتألف لنا سطرين، قال لي إني أبي أكدين مستفسر على 150,000 درهم على وجه. والآية الثانية ومن الناس من يعجبك قوله فإذا تولى سعى ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والناس، هم حط لها حديث أنها نزلت في علي. إلى أن تتلقفها أفواه كثيرين ترى أن الأمور تمشي. من بعض المفسرين المحدثين أنف أول أنف طلعوا تفاسير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت في أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعليه. هذا غير من ظلم التاريخ، هذا هو التعامل مع الكتاب. وإحنا مع الأسد الشديد مو بمنع عن هذا التعامل، بمعنى حفظنا للقرآن الكريم، معرفتنا بمعاني آيات القرآن، قراءتنا لتفسير، قراءتنا لنفس الكتاب. من نعم الله سووا إن في الفواتح نظام يعطي كل واحد يدخل القرآن حتى يقرأ، ولا يمر يمكن الشهر والشهرين الواحد ما فات الكتاب. تعامل أئمة أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم وتعامل أصحابهم مع القرآن، يقول لحبيب أشهد أنك تقرأ القرآن في الليلة كله مرة واحدة، حبيب هذا حبيب المباهة وكان يختم القرآن كل ليلة. وهكذا أصحاب الأئمة، إحنا تعاملنا في المقابل سنة. ألا يعد ظلم لهذا الثقل إذا حفظنا مفقود وفهمنا لمعاني القرآن الكريم مفقودة، تلاوتنا لكتاب الله مفقودة، قراءتنا للتفسير مفقودة. حتى مع الأسف على الجيل الشاب يوم اللي تعلن عن وجود حلقة تفسير كل واحد يقول في درس منطق، لو في درس ما أدري من هالدروس اللي ما أنزل الله بها من كتاب، الناس تجي جرافات. مو واقع مجتمعاتنا حتى واقع الحوزات هو هذا. يقول أحد المراجع رضوان الله عليه يقول أنا قررت أدرس تفسير، تفسير طبعا كده، بس أعلنت عن الدرس أغلب اللي كانوا من حولي أصدقائي دولاموني معين مو لائق بشأنة ندرس القرآن. صار تدريس القرآن لا يليق بمرتبة وبمنزلة المرجع، كل عين منطق، فلسفة، أصول، فقه، أما القرآن لا، ما تعال. يصمم يبتدأ الدرس ومرت فترة من الزمن يشتغلوا على الطلاب، صنعوهم بعدم الحضور إلى أن شاف في الدرس ما كل نطيحة ومتردية ومع ثلاث سبع كل واحد يستهم قلنا أن يطفى أخذت قال أنا مين هم عندي من واحد البطار الدرس إهانة للقرآن قررت أنا أعلقه وتحرم الحوزات وتحرم الأمة من تفسير من القرآن الكريم خرج منه جزء إلى النور فقط لهذا السبب. وهكذا حوزاتنا بلا استثناء ما أولت هذا القرآن بعض ما ينبغي أن يولى حتى العالم منه والمجتهد الجامع للشرائط شغل مع 500 آية وهي آيات الأحكام بقية الآيات وما نشرها وتعال على صعيدنا نحن كل واحد يجتهد يحفظ الحمد وقل هو الله وكان الله غفورا رحيما. وهي هالسورة اللي رايحة جاية في مستحب طبعا أن تكون دائما في الصلاة بس الإنسان يعود نفسه أن يحفظ بعض السور لا أقل بعض الآيات يقرأ شيئا من التفسير يقرأ شيئا من التفاسير لا أقل من سلم عن كما يعبرون تحت اللافت ما أظن كما هو التفاسير اللي هي معمقة وصولنا هذا الصديق أنشئ حلقات تفسير إن شاء الله نجلس في الأسبوع نفتح كتاب من كتب التفسير ونقرأ تفسير آياتين ثلاث تذكر ليالي الجمعة ليالي الخميس أيام الخميس أيام الجمعة 12-13 يجلسون يتلون شيئا من التفسير ما يقدر هو يفسر ما عنده عالم يفسر إليه هو يأخذ كتاب من كتب التفسير ويقرأ فيه ويزمن زملائه مو عيب أن الإنسان يموت على هذا الحال يعني يصير عمره 50 سنة وهو حاضر يتعلم شيئا من كتاب الله فما ذلك بالشخص الدنيا أمامه والمستقبل أمامه اتلو ورقة كما ورد في الروايات بقدر ما تتلو تتعب ناس يوم القيامة يقول لك اتلو ورقة آية درجة آيتين 6000 بعد شوف 6000 درجة شكل أما إذا جيت تقول يا الله كم آية هي تطلع كل على الدرجات دون العشر درجة العاشرة عن الدرجة 6000 لا فرق ودرجات القيامة كما ورد بين الواحدة والأخرى مسيرة 500 عام هنا في هذا المقطع من وصف المستقيم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف المستقيم في ليلهم ونهارهم أما بالنسبة إلى الليل يقول أن الليل فصافون أقدامهم شنو تالون لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا صفة المستقيمة الليل أنهم يخلو بالله ورسالة الله إلى الناس وهذا الكتاب إذا أردت أن يخاطبك الله فاقرأ القرآن فإذا أردت أن تخاطب الله فادعو هذا الكتاب اللي الله جل وعلا يخاطبك به وأتحدى أحد يقول أنا أقرأ اليوم الآية ويوم ثاني هم أقرأها وأشوف نفس المعنى لا هو في كل لحظة أنت تقرأها في خطاب جديد يحاول يخاطبك الله فالمتقي أول ما يخلو في الليل إلى ربه يستمع إلى قول الله جل وعلا تالون لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم على حد علمي كان عندنا بعض المؤمنين يقرأ في صلاة الليل 8 أجزاء من القرآن الكريم هذا يعني عاقرناه مو سماع شفناه رأي العين يحنق قلوب الله ونستفيد منه ها أأكد هنا على مسألة الترتيب وعلى تعليم النشأ كيف يتلو. معين ترى أن واحد من عندنا شاب ومتعلم في كم هذا الشهادة مالتهم مال الجامعة بكالوريوس ماخذ، وهو تلك الرسل فصلنا بعضهم على بعض يقرأ، واحد نجد قصة في الفاتحة فالعي الرسل مفصلين، تلك الرسل فصلنا بعضهم على بعض، ها مثل نقطة مو زايدة ما نكت زايد يعني نقطة واحدة ما عندك وقت. أكو بعض المؤمنين ظاهرا متفضلين لموضوع تعليم الأطفال جزاهم الله خيرا حفظا وتلاوة، ممكن تفتح مسرة يحفظ لآيتين ثلاث ثوابها أولا وأخيرا للوالدين، إذا تعلم من نعيمة أبصار على حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن بعد هذا يجري منه مجرى دمه مستقبل الأمر. ما فيه الشكل اللجان الأم وظيفتها في البيت، يعني يسمحون بعض الآذان شوية أجارز وأعطي شوية نقد، إحنا مش بس ركبة من مسير امتحانات أبنائنا، لا تزاد له امتحانات الأولاد اليوم، ليش فيه مسؤول امتحانات الأولاد ما عنده وقت امتحانات الأولاد على يساليها سنة، مع احترامي ويجب أن يكون هكذا ما دام عندي قدرة على تعليم ابني زين، بس مثل ما تشفص ركبة ركبة ويا الابن حتى تعلمه شوية حساب وشوية رياضة وشوية علوم، واشفص ركبة على تعليم القرآن الكريم هذا مو أولى؟ شوية وقت تعطينا ولو في الأسبوع جلسة واحدة تتراجع يا ابنك بعض أجزاء القرآن يتلي أمامك بعض الآيات. نعيد على الإنسان ترى يوم القيامة في عصر مثل هالعصور اللي متنورة الناس فيها وللوسائل الحديثة وإلى آخره كل موجود، وأنا أهتم فقط أن هذا الإبن يطلع الأول والثاني في شهادة أولها وثانيها مع احترامي لها وظيفة. أنا أولا وأخيرا أقول مسؤول عن دين هذا الإبن ومحاسب أمام الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبالتالي أنا مسؤول عن تدينه، مسؤول عن فهمه لكتاب ربه. فرحنا الله آبائنا على المستوى اللي كانوا قادرين عدوا بالمقدار اللي كانوا قادرين على أعطاء أعطى شوية هم الضوء المعلمين اللي لحق بعد العصر النور وراه معلم، مع الأسف الشديد عاد حسنا قطعت في البلد اعتبر اللجان الجديدة هذه معلم على العصر الحديث بالطرق الجديدة، بس بلا عطايا ما ينفع. فإحنا اليوم اللي متعلمين وفاهمين ومثقفين إلى آخره ما نؤدي هذه الرسالة في جهة أبنائنا؟ أكو بعض العادات الحسنة مثل السلام على الأئمة صلى الله عليه وسلم عليهم بعد الصلاة، أول ما يتعلمها الإنسان في الصلاة الأيام 12 مركوزة في ذهنه. اليوم الأذن من أبنائنا يوصل عمره 13 و14 سنة وهو لا يعرف أئمته، ما يعرف أئمة مود القارئ في رقهم، أئمة بالإسم ما يعرف، خطأ منه يعني. يبقى الخطأ الأول أو المسؤولية الأولى على الأب وعلى الأم وهما في درجة واحدة، وإن كنت أنا طبعا في هذه المواضيع أحمل الأمهات مسؤولية أكثر سواء تجاه الابن أو تجاه البنت. الأم مسؤولة مسؤولية أولى، مو مسؤولة فقط عن سمع هذا الطفل وعن ثوبه، مسؤولة عن داخله عن ثقافته عن تدينه. ميزة المتقي أنه يتلو هذا القرآن لكي يحزن به نفسه. والسبب أنه إحنا دائما نقول أكو فرح في حياة الناس، فالله لا يحب الفرحين. الفرح اللي ينبئ عن بطر، اللي ينبئ عن لا أبالية تجاه ما يجري، اللي ينبئ عن نسيان لمصير الإنسان، اللي ينبئ عن له، هذا الفرح مبغوض عند الله جل وعلا. وكلما أحاطت المادة بالإنسان وكلما كثرت أسباب اللهو والمرح في حياته تحولت نفسه إلى نفس فرحة، فبالتالي من جلسة نكات إلى مشاهدة أشتغل فيلم مضحك ومسرحية وما أدري شنو، وهذه فيحتاج إلى فترة يحزن بها نفسه. طبعا إحنا مو كل المصائب اللي من حولنا، مو قليلة أقول، بس بعض الأوقات إحنا من كثرة فجها المصائب طالع من ماتم رايح لفاتحة، طالع من الثانية وداخل فيه، ندور عن جلسات نكات. طبعا هذا حزن، وأكو حزن آخر وهو حزن النفس، حزن النفس المستشعرة للمصير، المستشعرة للمسؤولية. يدخل على الإمام يقول له يا فلان إني لمحزون. الإمام صلى الله عليه وسلم إني لمحزون، في استشعار لما يجري من حوله، في اهتمام أوضاع الناس، أوضاع المجتمع، وضعه هو، واقع أعماله، إشفاقه من المستقبل، إشفاقه من مباركة الأجل، هذا كله يسبب حزن عند الإنسان. بس مو إحنا تحوطنا مجالس الفرح والله، تحوطنا مجتمع إجمالا إلى الله أميل، نحتاج أن نقرأ القرآن لنحزن به أنفسنا. ولذا يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يحزنون به أنفسهم. احنا أخذنا في صفات المتقين سابقا قلوبهم محزونة، واحد من الأسباب التي تجعل الإنسان مستشعرا الحزن أن يتلو كتاب الله، لأنه إذا أنت تلوت الكتاب حق تلاوته وجيت سويت عملية مقارنة بين واقعك وبين واقع هذا الكتاب، بين ما يأمر الله به وبين ما أنت عليه، راح تكتشف عمق الفاصلة والهيئة جد، حين ذاك تستشعر الحزن. بعد ويستثيرون به دواء دائهم، عندهم مرض، وكل واحد منا عنده مرض، ما كل عنده مرض في نفسه بعيد عن الثاني من جميعا، من غيبة وحسد وحقد وغل وبهتان وما شابه، وإلا عنده مرض في عقله جاهل. فالقرآن الطبيب لكل هذا، هدى للمتقين. واقعا احنا شفنا اشخاص اتخذوا بالقرآن، تعجب فعلا من يوم ان انت تاخذ عنده استخارة وينبئك بما في نفسك من خلال كتاب الله. هو علم بلا شك، عندي التجربة انه علم، التجربة أن حسب ما شاهدنا من تجارب الآخرين علم. ولعل الذي أشار إليه القرآن في قصة نبي الله سليمان حين طلب من الحاضرين حوله وسألهم أيكم يأتيني بعرشها، شنو قال له؟ قال أتيت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أما آخر شنو قال؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، مو علم الكتاب، صلاة الله عليك أمير المؤمنين، ذاك عنده علم الكتاب، فالكتاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أما عاطس قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا أعطيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن بتعبير الأصوليين فوق العلة هنا، يشعر أن العلة في قدرته على أن يحضر العرش كونه عالما ببعض الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب. حسب درجات قربك من هذا القرآن وحسب الناس اشجد هي ثقيلة تنعكس عليها علم هذا القرآن، هدى شفاء. شوفوا انت انسان طبيعي يستقر الله إليك فإذا به ينبئك بما في نفسك. أنا نعرف الدواء مرض أبعد الله السوء عن الجميع كل حصل إلى دواء. الناس مشكلتنا اليوم مرض هالنفس والتوجيه ظاهرا هم هذا التخصص او علم النفس او الطب النفسي ما زال عاجز عن الوصول لانه خوض، ما حد يتخصص علم النفس، خوض في امر لم يؤثر البشر. هذا الناس الداخل يؤثر البشر ولو خذ نظريات فرويد او نظريات غيره من علماء النفس التاريخ، سوق خالقها. وهذا هو دواءها القران شفاء. شوف انت المطمئن بالله جل وعلا مصائب الدهر تحل عليها الواحدة تلو الاخرى وهو عند الدنيا. واحد يتعرجل له الصبح اول يوم اول ما يطلع يتشاءم اليوم طوله تعرجل على عاتبة الله تطمئنان بالله جل وعلا باتصاله بكتاب الله. ويوم اللي يجوز ويزهق ودايق يقوم يصلي لركعتين مع آيتين وكان الله غفورا رحيما. وهذه قمة الانبساط عنده، قمة الراحة. يوجد عبرة إلى كذا وكذا لأن تعبها النفس لا يشفيه إلا الاتصال بخالق هذه النفس بارئ هذه النفس. من ثم كانت قراءة القرآن لاستثارة الدواء لهذا الداء ويستثيرون منه دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا. بس تجي آية فيها حور فيها جنات وفيها خول وفيها استبشروا طمعوا أن يكونوا. وإحنا قلنا المؤمن دائما متقلب بين الخوف والرجاء. لو ينادي يوم القيامة عن كل الناس إلى النار إلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الواحد، ولو ينادي عن كل الناس إلى الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. دائما متقلب بين الخوف والرجاء. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها يصل أعينهم. مر على نفسهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، فهم الناس كمن قد رآها فهم فيها معذبون. فهذه الآيات لم تمر في وقت الجنة وما أعد الله لعباده المتقين. المتقي يستشعرها يشوفها. وإن كان على نظرية بعض العلماء اللي قالوا بتجسيم الأعمال يقولون أن هذه الأمور حاضرة، كل عمل جزاؤه شيء طبيعي. يعني أعوذ بالله إن الذين يأكلون في أموال الناس اليتامى من يأكلون في بطونهم النار في واقع الأمر في بطنه نار. هو المستشعر مو أنه يوم القيامة مثلا راح يأكل نار، لا لا، هو بأكله مال اليتيم هذا المال يتحول في بطنه إلى نار. فهو مستشعر هناك حين تنكشف الحزن يظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هذا هو المتقي يستشعر ما يقرأ. من هي هدرمة وهذا المهم. اقرأ ولو صفحة من كتاب الله يوميا بس اقرأها بتمعن، اقرأها بتدقيق، اقرأها مع مقايسة واقعك بها. ولو 5 آيات ولو 10 آيات، وإن كان من المستحبات شرعا يوميا أن يقرأ الإنسان 50 آيات. 50 آية واحد يقرأ يوميا، أول ما يجلس الصبح تعقيدا لصلاة الصبح يستفتح بهذا القرآن، يشوف أنك استفتحت بخطاب الله كيف يكون يومك. أما إذا مستفتح بصلاة قضاء وطفش ووظيفة متأخر سرعة 130 حتى يوصل، قال لا يبنك الساعة أن تكون صغيرة جاي، شلون راح يكون يوم هذا الإنسان؟ استفتحوا يومكم بتلاوة كتاب الله ولو آيات بسيطة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا لاحترام هذا الكتاب واحترام العفة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.